الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف واسباب وجوده ايضا غير اسباب ماهيته مثل الانسانيه فانها في نفسها حقيقه ما وماهيته ليس انها موجوده في الاعيان او موجوده في الاذهان مقوما لها يعني هذا الوجود بل منضافا إليها. أنه لا زال الكلام في الإشارة إلى الذات المقوم وأنه بين المصنف بعض المطالب المتعلقة في الذات المقوم ومن جملة ما ذكره أنه أن الذات المقوم أنه يكون متحصلا أو حاصلا أنه مع الشيء سواء كان متصورا موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان. وبين بأنه هذا أنه الحقائق والماهيات المركبة أنه أجزاؤها الذاتية لابد أن تكون حاضرة معها، يعني هذا الذات المقوم الذي لابد أن يكون موجودا في الأعيان أو في الأذهان بمعنى الأجزاء الذاتية أو بمعنى أجزاء الذات. وأنه ذكر بعد ذلك جملة من الأحكام منها أنه إذا كان للشيء ماهية كهذه الماهية فإنه يمكن ملاحظتها ويمكن أن نتصورها بمعزل عن الوجود بحيث يكون الوجود أنه عارضا عليها إذ ليس من مقوماتها. وهذا تبعا لما أنه يعني تتمة أو تبعا لما بينه وميزه ما أنه بين أنه مقومات الماهية ومقومات الوجود، يعني هذه من الثمرات المترتبة عليه. ولكن قبل أن ندخل في المطلب الجديد أنه في بيان أن الوجود ليس بجزء من الماهية أنه في هذا المطلب الجديد نحاول أن نرجع إلى ما ذكرناه سابقا أنه في الدرسين السابقين في تعليقة الشارح على أنه المحقق الطوسي على قول الفاضل الشارح أنه في تمييزه ما بين أنه امتناع السلب والقطع بالإيجاب وأنهما متلازمان، والفاضل الشارح أنه بحسب ما بينه في شرحه على الإشارات والتنبيهات أنه حاول أن يبرر أنه إذا كان هناك تلازم ما بين امتناع السلب والقطع بالإيجاب فلماذا المصنف إذن اختار في التعبير عن خصوصية الذات في خصوصيته الذاتية هو امتناع السلب ولم يقل أنه من خصوصياته أن الذات يقطع بإيجابه أو أنه واجب الإثبات للذات، يعني لماذا اختار هذه العبارة عبارة السلب والامتناع ولم يختر عبارة القطع والإيجاب؟ أنه واضح أنه المطلب في بالكم أنه صار عندنا نوع من التردد في نفس عبارة الفاضل الشارح أنه تبعا لبيان أنه المحقق الطوسي هكذا كان القول بأنه الفاضل الشارح يدعى التفريق بين هاتين العبارتين أنه في مقام السلب فإنه يجب أن تكون الأجزاء الذاتية حاضرة لأنه عندما نتصور الذات هو هنا محل الإشكال أو المحل الذي أراد أن يفرق به الفاضل الشارح أنه عندما نتصور الذات فتصورها يكون على نحوين الذات أقصد بها النوع أنه إما أن يكون المتصور للذات متصور للذاتيات بنحو أنه ملتفت إليها، يعني الذاتيات حاصلة بالفعل بنحو مفصل، وإما أن يكون متصور للذات والذاتيات التي هي أجزاؤها أنه غير ملتفت إليها، يعني غير محصلة وغير أنه متصور عنده بنحو مفصل. فالفاضل الشارح قال بأنه ما كان أنه إذا كان التعبير بالسلب فيجب أن يكون الذاتي ملتفت إليه، وأما إذا كان التعبير بالإيجاب فالذاتي لا يجب أن يكون ملتفتا إليه. خب هذا هو بيانه، ويعني كما بينه المحقق الطوسي وعبارته أيضا تشير إلى هذا، ولكن في الدرس السابق لم يعني نأخذ المعنى من عبارته بشكل جيد، فهو هكذا صرح. لا بأس أنه نقرأ العبارة ونرى بأنه هذا الفهم صحيح من عبارته أو ليس بصحيح. للنتيجة ما هي الثمرة التي يريد أن يرتبها؟ مخلي فيها ورقة في ذات المقوم. صفحة 50. فلما قال فاعلم أن الامتناع عن السلب هو الاعتراف بالثبوت، يعني هو مسلم للملازمة ولا إشكال عنده في هذه الملازمة، فكأنه قال الذاتي هو الذي يجب إثباته للشيء، لكنه عدل عن العبارة عن هذه العبارة لدقيقة لطيفة، وهي أن الإنسان ربما يكون عالما بالإنسان، يعني الإنسان يعني الشخص الاعتيادي يكون عالما بحقيقة الإنسان التي هي الذات، ولا يخطر بباله في ذلك الوقت جميع ذاتياته من الجسمية والنمو والتغذية إلى آخر الذاتيات، وإذا لم يحضر في ذهنه تلك الذاتيات كيف يمكنه الحكم بإثباتها للموضوع؟ فهنا أنه في هذه العبارة وإذا لم يحضر في ذهنه تلك الذاتيات كيف يمكنه الحكم بإثباتها للموضوع، إذن الفاضل للشارح أيضا أنه ملتفت بأنه بما أننا نتكلم في ظرف الحكم، وظرف الحكم للقضية مؤلف من كم جزء من الموضوع ومن المحمول، أنه لابد من تصور الموضوع ولابد من تصور المحمول بعد ذلك نحكم بالنسبة بينهما، فسواء كان الحكم إيجابيا كما في هذه العبارة أو حكما سلبيا، وفي حال ظرف الحكم لابد من تصور الطرفين، يعني لابد من تصور الموضوع ولابد من تصور المحمول، وهو ملتفت لهذا الشيء. ففي ظرف الحكم سواء كان الحكم سلبا أو إيجابا لابد من تصور الموضوع والمحمول، والموضوع هنا هو الذات والمحمول من هو أجزاء الذات المقومات الذاتية، ففي مرحلة ظرف الحكم لا إشكال في هذا أنه يجب. أما ما هو مقصوده، يعني مقصود المحقق الطوسي من أنه في السلب أنه يجب أن نكون متصورين للذات بالفعل وفي الإيجاب لا يجب، أنه في عبارة السلب يجب وفي عبارة الإيجاب لا يجب، هذا يعني أنه تحت أنه ضميمة، أنه لم يذكرها بشكل صريح المحقق الشارح أنه الفاضل الشارح الفخر الرازي، أنه ليس مرادهم أنه إذا أردنا أن نحكم بالإيجاب أو إذا أردنا أن نحكم بالسلب نفرق، قد يكون المحمول متصورا بالفعل وقد يكون المحمول متصورا بالقوة، لا ليس مرادهم هذا، وإنما مراد الفاضل الشارح أن الحكم الإيجابي نفس الحكم الإيجابي، مو المحكوم به إيجابا، نفس الحكم الإيجابي قد يكون حكما إيجابيا بالفعل وقد يكون حكما إيجابيا ماذا؟ أنه بالقوة، ونقصد بالقوة هنا القريبة من الفعل، نفس الحكم الإيجابي يعني بكل أجزائه بالموضوع وبالمحمول وبالنسبة، أنه نفس الحكم الإيجابي قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل، ويقصد في السلب أن الحكم السلبي ماذا يكون؟ يكون فعليا دائما. هسه لا تسألوني لماذا، لأنه هو هذا يعني الكلام على خلاف الواقع ونفس الأمر، فلا نستطيع أن نعلله، ولكن نريد أن نبين ما هو المرتكز في ذهني، المرتكز في ذهني هذا، ولا بالنتيجة نحن لا نقبل هذا الكلام فلا نستطيع أن نعلل له، ولكن هو هكذا أراد أن يفرق بأن الحكم الإيجابي قد يكون حكما فعليا ملتفتا إليه وقد يكون ماذا حكما بالقوة القريبة من الفعل بمعنى غير ملتفت إليه، أما الحكم السلبي لا يمكن أن نقول أنه بالقوة القريبة، وإنما الحكم السلبي دائما يكون فعليا. فلما شقق هذا التشقيق، لما شقق هذا التشقيق بأن الحكم الإيجابي يكون بالقوة ويكون بالفعل والحكم السلبي يكون بالفعل، يلزمه أمر. ماذا يلزمه؟ أنه في الحكم الإيجابي أنه قد نتصور أنه إذا كان الحكم الإيجابي فعليا فيجب أن نتصور ماذا؟ أنه المحمول، بنحو الفعلية. وإذا كان الحكم الإيجابي بالقوة فالمحمول لا يجب أن نتصوره بنحو الفعلية، فيكفي وجوده بالقوة، يكفي وجوده بالقوة تبعا للحكم الإيجابي. فإذا كان الحكم الإيجابي بالفعل فالمحمول متصور بالفعل، وإذا كان الحكم الإيجابي بالقوة فالمحمول ماذا متصور؟ متصور بالقوة. أما لما قال بأن الحكم السلبي لا يكون إلا فعليا فلا بد أن يكون المحمول ماذا؟ فعلي أيضا، لا بد أن يكون المحمول فعلي أيضا. فلذلك المحقق الطوسي فهم هذا، فهم ما أنه مراده يعني مراد الفخر الرازي بهذه الطريقة. فلذلك نقرأ عبارة المحقق الطوسي فيما يتعلق بهذا الموضوع. قال: إلا أن الامتناع عن السلب يستلزم إحضار الذاتي، لأنه في قرارة الفاضل الشارح أن الحكم السلبي لابد أن يكون ملتفت إليه بنحو الفعلية، وإذا كان ملتفت إليه بنحو الفعلية فمحموله لابد أن يكون فعليا. فلذلك قال: إلا أن الامتناع عن السلب يستلزم إحضار الذاتي بالبال أيضا. أيضا هاي الإلا ترجع أيضا، أنه كما أيضا بمعنى أرجع رجوعا، أنه إحضار الذاتي لابد أن الذاتي لابد أن يكون محضرا بالبال كما أن الحكم السلبي محضرا بالبال. يعني واضح الفكرة، كما أن الحكم السلبي محضرا بالبال. فلذلك قال أيضا: إلا أن الامتناع عن السلب يستلزم إحضار الذاتي بالبال أيضا كما كان امتناع السلب محضرا، هكذا يريد أن يقول، الذي هو شرط في أن يظهر الخاصية المذكورة. من هو الذي هو شرط أن يظهر الخاصية المذكورة له؟ اللي هو الامتناع عن السلب، لأن يعني هو نفس الخاصية وإظهار خاصية الذات. خب فارزة، والقطع بالإيجاب لا يستلزم. لماذا؟ هذا لأنه يعني مع الأسف في الدرس السابق تصورت أنا لإحضار الذاتي، لا مو لإحضار الذاتي هذه. والقطع بالإيجاب لا يستلزم، يعني نفس الحكم بالإيجاب لا يستلزم إحضار الذاتي، صحيح؟ لماذا؟ لأن القطع بالإيجاب، مو لأن إحضار الذاتي، لأن القطع بالإيجاب قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل. ما أدري واضحة الفكرة؟ أحاول هكذا يعني أجعلها متخيلة على اللوحة. هكذا نقول، يعني عندنا حكم اللي هو يعني ألف باء إيجابي، وعندنا حكم اللي هو باء جيم ألف ليس باء، أنه حكم سلبي، حكمان، هذا حكم وهذا حكم. هذا الحكم الإيجابي أنه قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل، وهذا عنده في قرارة، احنا نتكلم في قرارة الفخر الرازي، ما يعني انه صعب تعليله لماذا انه يكون بالفعل. هذا الحكم لما يكون هكذا، يعني هذا حكم تقسيم للحكم، لما يكون هكذا اطرافه تتبعه. فلما كان الحكم الايجابي قد يكون بالقوة او بالفعل، انه بالنسبة الى المحمول قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل، لا اشكال في ذلك. إذا كان الحكم فعليا فالمحمول فعلي، إذا كان الحكم بالقوة إذا كان الحكم بالقوة فالمحمول بالقوة أيضا، تبعا لماذا؟ تبعا للحكم الإيجابي الذي قد يكون بالقوة ويكون بالفعل. وأما الحكم السلبي لما قال أنه ليس إلا حالة واحدة وهو بالفعل، فإذا محموله لابد أن يكون بالفعل، وأما الموضوع بعد دائما يكون بالفعل، وإلا من دون موضوع لا يمكن أن نتصور قضية من القضايا، فلا حكم بالنتيجة، تكون سالبة بانتفاء الموضوع.
والحكم تابع للمحمول والمحمول
تابع، كيف؟
هل يكون محمول فعلي تابع لفعلية
الحكم تابع لفعلية
لا أنتم خليكم إذا كان بالفعل أو بالقوة، إذا الحكم فعلي قلتم،
خوف،
فالمحمول فعلي،
إذا الحكم فعلي فالمحبلي،
فهو الحكم تابع للمحمول والمحمول تابع للحكم.
هو في الواقع لا، أنه يعني توجه النفس، النفس متوجهة للحكم أحيانا والنفس غير متوجهة للحكم أحيانا، فهكذا يعني النفس ملتفتة إلى هذا الحكم والنفس غير ملتفتة إلى هذا الحكم، فيلزمه أن يكون المحمول بهذه الصفة. نعم، وإن كان المحمول هو المنشأ واقعا، هو المنشأ واقعا، ويمكن أن نقول لا هما متلازمان بمرتبة واحد، لكن تحليلا كما تفضلتم المحمول هو المنشأ واقعا، وهذا كحال البديهيات، يعني الحكم البديهي حاضر لدى النفس، ولكن قد يكون ملتفت إليه وقد يكون غير ملتفت. احنا نتكلم عن الحكم الآن بغض النظر عن أطراف وأجزاء الحكم، وإن كانت بالتحليل واقعا هي السبب، لكن أنه نفس أنه هذا أحكم عليه بلزوم القطع أو لا أحكم، يعني التوجه إلى نفس الحكم بغض النظر عن أنه تفصيلاته. فهكذا صور الفاضل الشارح، ولهذا أنه المحقق الطوسي عبر بهذه الطريقة، إلا أن الامتناع عن السلب يستلزم إحضار الذات بالبال أيضا، كما كان أنه الامتناع عن السلب محضرا بالبال بحسب قرارة الفخر الرازي. والقطع بالإيجاب لا يستلزم، لماذا؟ لأنه قد يكون بحسب مدعى الفخر الرازي أن القطع بالإيجاب، الحكم بالإيجاب قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل، وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل كما في عبارة المحقق الطوسي. وذلك عندما لا يكون الذات مخطرا بالبال، أنه منشأه سببه، لكن الفخر الرازي ما يريد أن يعبر عن السبب والمنشأ، يريد أن يعبر عن ماذا؟ عن نفس التفات النفس إلى الحكم وعدم التفاتها. يعني فإذا نرجع لعبارته نشوف أنه هذا المطلب اللي بيناه بهذه الطريقة يخرج من عبارته أو لا يخرج. هو ماذا قال؟ لكنه عدل عن هذه العبارة لدقيقة لطيفة، وهي أن الإنسان ربما يكون عالما بالإنسان ولا يخطر بباله في ذلك الوقت جميع ذاتياته، الذاتيات مو موجودة من الجسمية والنمو والتغذي، وإذا لم يحضر في ذهنه تلك الذاتيات، شوف لاحظ الاستفهام الاستنكاري، وإذا لم يحضر في ذهنه تلك الذاتيات كيف يمكنه الحكم بإثباتها للموضوع؟ فلو أنه قال الذات ما يجب إثباته للموضوع، لو قال المصنف أنه من خصوصية الذات ما يجب إثباته للموضوع لبطل ما ذكرناه. ما هو ما ذكره؟ أن الإنسان بالوجدان نجد قد يتصور الشيء ويتصور ذاتياته، وقد يتصور الشيء ولا يتصور ذاتياته. فلو كانت صفة الذاتي أنه ما يجب إثباته للموضوع لذهب من عندنا أي فرد أنه أتصور الشيء وما أتصور ذاتياته، لأنه إذا قلت الذاتي يجب إثباته للموضوع فلا بد أن يكون الذات ملتفت إليه، لأن الحكم الإيجابي الذي هو بالفعل، الحكم الإيجابي الذي هو بالفعل يستلزم وجود المحمول، كما أن الحكم السلبي الذي هو بالفعل يستلزم وجود المحمول. لكن يقول لو أبرز، يعني كأنه هكذا يريد أن يقول، لو أبرز المصنف فعلية الحكم الإيجابي للزم أن الذات لا يكون ذاتيا إلا إذا كان محضرا في الذهن، والحال ليس كذلك، كما سيأتي تصريحا من المصنف أن الذات حاضر، أنه مع الذات سواء أنه التفتنا إليه تفصيلا أو لم نلتفت إليه تفصيلا. فلو أبرز أنه أبرز الحكم الإيجابي على نحو الفعلية للزم أن يكون الذاتي ذاتي متى ما التفتنا إليه، متى ما التفتنا إليه، يعني إذا كانت له فعلية الإثبات، أما إذا لم يكن له فعلية الإثبات فلا يكون ذاتيا، أو يخرج عن ضابطة الذات وإن كان هو ذاتي في واقعه، يخرج عن ضابطة الذات. فلهذا ماذا؟ عبر بالسلب، لأنه بالسلب على أنه مراد الفخر الرازي، لأنه السلب الفعلي نعم يستلزم أن يكون أنه المحمول فعلي الحصول، ولا يلزم نقض ما ذكرناه وهو الإدراك الوجداني، أن الإنسان قد يدرك أو أنه يتصور الذات ويتصور الذاتيات تفصيلا، وقد يتصور الذات ولا يتصور الذاتيات تفصيلا، ولكن الذاتيات تبقى ذاتيات سواء كان ملتفت إليها أو غير ملتفت إليها. فحتى تبقى الضابطة أنه في الذات من جهة الإيجاب محافظ عليها، قال لا يجب إبرازها بالفعل. قال ماذا؟ لا يجب إبرازها بالفعل. أما الصفة السلبية فيمكن إبرازها بالفعل، الصفة السلبية يمكن إبرازها بالفعل، لأن السلب يعني أنه السلب من الأحكام التي ينبغي الالتفات إليها. السلب من الأحكام، هذا بحسب تفكيره هو، من الأحكام التي ينبغي الالتفات إليها حتى نتخطرها، لأنها مو على مقتضى الطبع، على خلاف مقتضى الطبع، بخلاف الإيجاب. الإيجاب يكون ثابتا لشيء في نفس أمره وواقعه، أما السلب هو من نوع من التحليل الذهني، نوع من ماذا؟ أنه من الأحكام التي يصطنعها الذهن، وإلا ما أكو سلب في الخارج، وإنما السلب ملتفت إليه في الذهن، والموجود في الخارج هو فقط الإثبات. فإذا الذات المتصور في الذهن اللي هو من عالم الحقيقة، الذات المتصور في الذهن أنه ذاتياته ثابتة إليه، تصورناها تفصيلا أو لم نتصورها. فلو جاء المصنف وجعل صفة الذات ما يكون فعله الثبوت، للزم خروج ما هو مقدر الثبوت، للزم خروج فرد ماذا؟ ما هو الذي لم يخطر بالبال بنحو تفصيلي، والحال هو ذاتي في واقعه، فلذلك سكت عن ضابطة الإيجاب. هكذا هو أنه بيان الفخر الرازي. فلذلك قال فلو أنه قال الذات ما يجب إثباته للموضوع بطل ما ذكرناه من أن الإنسان قد يحضر الذات ولا يلتفت إلى ذاتياته، والحال هذا حاصل بالوجدان. وأما قوله يجب أن يمتنع عن سلبه عنه اللي هو التعبير السلبي، فمعنى أنه متى ما حضرت تلك الذاتيات، متى ما حضرت تلك الذاتيات في الذهن فإنه يمتنع سلبها عن الذات. نعم الحكم السلبي فعلي، ولا نتصور فعلية الحكم السلبي إلا إذا كان المتصور للذات متصور لذاتياتها، لأجزائها الذاتية. فصحيح يعني أنه ما ذكره المحقق الطوسي من عبارة أنه لفهم عبارة الفاضل الشارح الفخر الرازي أنه صحيح، فإن الامتناع عن السلب مشروط بالحصول، فحينئذ لا يتوجع عليه ما ذكرناه من الإشكال. ما هو الإشكال الذي كان عنده؟ أنه بالوجدان نجد أن الإنسان يتصور الذات ولا يتصور ذاتياتها، يتصور ذات ولا يتصور ذاتياتها، والحال أنها ثابتة إليها أو غير ثابتة، ثابتة إليها. فلو أبرز خصوصية الإيجاب للزم خروج هذا الفرد عن الذاتية، أو مو لزم خروج عن، للزم عدم دخوله في الضابطة التي يذكرها، والحال أنه داخل في الضابطة التي يذكرها. ما أدري الفكرة واضحة؟ فهذا ما أنه ذكره، والحل أنه قدمناه في الدرس السابق، يبقى كما بينا أنه الحكم السلبي، الحكم بغض النظر بعد عن المحمول، الحكم السلبي والحكم الإيجابي يعني امتناع السلب والقطع بالإيجاب متلازمان في نفس الأمر والواقع، ولا يضر بتلازمهما، لا يضر بتلازمهما من؟ أنه سواء كان المحمول حاصل بالفعل أم بالقوة، فهما إما أن يكونا بالقوة معا، الحكمان الامتناع بالسلب والقطع بالإيجاب، إما أن يكونا أنه فعليان معا، وإما أن يكونا ماذا؟ أنه بالقوة معا. أما أنه تقول لا في حال أنه الفعل في حال الفعل متلازمان وفي حال القوة غير متلازمان، هذا باطل، لأنه ماذا يلزم؟ يلزم خلاف الحكم النفس الأمري الذي هو أعلى من القوة والفعل، الذي هو فوق القوة والفعل ويكون حاكم عليها. هذا قلنا بأن الحكم النفس الأمري يكون أنه ساري في جميع المراتب الوجودية للشيء، بعد حكم نفس أمري له، واضح؟ الذي يلزم حقيقته بما هي بغض النظر عن وجوده الذهني أو عن وجوده الخارجي، كما لو حكمنا عن الإنسان بأنه حيوان في نفس الأمر الواقع، فسواء حصل في الذهن فهو حيوان أو حصل في الخارج فهو حيوان. فلذلك اعترض عليه، قال له أنت عندما سلمت بأن التلازم نفس أمري فهذا سيكون خلاف نفس الأمر والواقع، أنت بالنتيجة فككت بينهما وهذا محال. هذا بالنسبة إلى المطلب السابق. المطلب الآخر أنه الأخ أنه الشيخ عظيم ذكر ملاحظة وكانت ملاحظته في محلها، أنه فيما يتعلق بالإشارة الجديدة أنه إشارة إلى الذات المقوم، فقط نقرأ عبارة أنه المصنف، لأنه عبارة الشارح لما دخلت مع عبارة المصنف أو يعني صار بعض الإيهام في البيان. لما قال المصنف أنه اعلم أن كل شيء له ما هي، فإنه إنما يتحقق موجود في الأعيان أو متصور في الأذهان بأن يكون أجزاؤه حاضرة معه. هذا ما فيها مشكلة العبارة، نكمل عبارة المصنف، ما لنا علاقة بعبارة الشارح. وإذا كانت له حقيقة، من هو هذا إذا كانت له حقيقة؟ هذا الشيء الذي له ما هي. وإذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين وغير مقوم به، يعني بإذن بوجوده وغير مقوما بأحد هذين الوجودين، ها تأتي النتيجة، فالوجود معنى منضاف إلى حقيقتها. فكما تفضل يعني أنه الأخ بأنه هنا يتكلم عن الماهية من حيث هي هي، فإذا ثبت أن للشيء حقيقة نتصورها وقائمة هذه الحقيقة بنفسها بغض النظر عن وجودها الذهني أو عن وجودها الخارجي، بحيث أن أحد الوجودين لا يكون داخلا فيها، وهذه من هي؟ الماهية من حيث هي هي. إذن إذا وجدت هذه الماهية فماذا سيكون الوجود بالنسبة إليها؟ جزء مقوم لا لا، وإنما يكون عارض عليها. فلذلك قال فالوجود معنى منضاف إلى حقيقتها، لازم هذا الوجود أو غيره لازم، هذا من جهة التحقق بعد أنه لازم لها كما في المبدعات، فالمبدعات اللي هي العقول مثلا أنه إذا وجدت بعد لا تعدم كما قرر في الحكمة، إذا وجدت فلا تعدم، أو غير لازم لها، هذا كما في الماديات أنه عالم الكون والفساد فإنها توجد وماذا وتعدم. أي ولكن يعني أنه أنا واقعا تصرفت بالعبارة، خصوصا هذه العبارة إذا كانت له حقيقة، أنه هكذا بينت أنه يريد أن يبين نحو حقيقة أخرى التي هي حقيقة الواجب، وفي الضمن بينا أنه إذن الماهية من حيث هي هي، حيث لم تكن كوجود الواجب فالوجود عارض عليها، ما عندنا مشكلة في الحكم، لكن كانت مشكلة في تفسير العبارة. لا، أصل العبارة مو تريد تتعرض للواجب.
الشرح
هذا استطرادي الذي ذكره المحقق الطوسي، يعني مو شرح لعبارة المصنف، مو شرح لعبارة، وإنما شرحا استطراديا. ودائما أؤكد على هذه المسألة أنه لما تقرأ مثل هذه الكتب أنه فيها متن وشرح، أقرأ المتن متصلا وأفهم المتن بعد ذلك أقرأ الشرح، وإلا لو كما يعني فعلنا في الدرس السابق نقرأ المتن والشرح بشكل متصل تتصور بأن شرح شرح لهذا المتن، لا، فيه أمور استطرادية ذكاء، يعني مو شرح له. فلذلك أنا لما شفت الشرح أنه يتكلم عن واجب الوجود حاولت أن أستخرج واجب الوجود من عبارة المصنف، والحال أن المصنف لم يكن متعرضا له، المصنف لم يكن متعرض له.
هو شنو
سمعت؟
ما تستقيم العبارة مع كون الواجب؟
لا ما تستقيم، لأنه قال وإذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين، هذه القرينة، وغير مقوم به، بينما وجود الواجب وجوده مقوم له. وجود الواجب
مقوم به من بأحد الوجودين؟
ذاك الدرس أنه قلنا غير مقوم بأحد الوجودين، بل هو عين الوجود، ممكن التصرف بهذه الطريقة، ولكن مو هي مراد أنه الشيء المصنف.
صحيح، احنا قرينتنا على المراد الشرح الطوسي.
الشرح الطوسي لا، ما أنه شرح العبارة، لاحظ ماذا قال، يعني بالوجودين الخارج والذهني فارزة، والشيء قد يكون حقيقته هو الوجود الخاص به وهو واجب الوجود لذاته، وقد لا يكون وهو ما عداه. هل وقد لا يكون وهو ما عداه هي شرح عبارة المصنف، ولا ماكو مناسبة المصنف يعني يتكلم عن الشيء الذي له ما هي وما كان غرضه التشقيق؟ لاحظ بدليل يعني لو نقرأها متصلة ما كان غرضه التشقيق. اعلم أن كل شيء له ما هي، فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان بأن يكون أجزاء حاضرة معه. وإذا كانت له حقيقة هذا الشيء، إذا كانت له، لاحظ هاي الإذا مو تشقيقية، يعني مو بمعنى وقد، لاحظ أنه راح تنتهي بعد عنده، ما راح يكتب إذا ثانية. أنا تابعت العبارة إلى آخر الإشارة، يعني إلى آخر الإشارة اللي إن شاء الله اليوم ننتهي يعني إليها، أنه ما لو كان غرضه التشقيق لبين إذا ثانية، إذا كانت حقيقته كذا وإذا كانت حقيقته كذا، ولكن هو لم يبين إذا ثانية وتشقيقا ثانيا. فهذه إذا أنه يعني من أنه تقريرا للحكم مو تشقيق، تقرير للحكم. فهكذا تكون أن كل شيء له ما هي إلى آخره. وإذا كان هذا الشيء له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين وغير مقوما به، يعني بأحد الوجودين، فالوجود معنى منضاف إلى حقيقتها. هكذا هاي الحقيقة اللي قررناها بإذا، فالوجود معنى منضاف إلى حقيقتها لازم أو غير لازم. بعد وما شقق شيء آخر، وإنما هذا التشقيق في الشرح هذا استطراد من الشارح وليس هو لبيان مراد المصنف.
وهذا المبحث ليس له علاقة بالأصالة الوجود الماهية.
ليش؟
هذا نفس المبحث.
احنا قلنا من جهة استغلال العبائر، ولا هو الرجل مو متعرض، اي اصلا مو في باله هذا الشيء، ولكن تستغل احيانا.
وهنا ناظر الى الماهية من حيث هي.
ها ناظر للماهية من حيث هي هي، ويكون الوجود معنى منضاف اليها
من حيث هي، حقيقتها
منضاف إليها، أنه عارض عليها. هذا اللي يقولونه، وما أستغرب أنا على أستاذنا كيف لا يقبل هذا الشيء، أن الوجود عارض الماهية، هذا بعد أنه منضاف إليها. وحيث أنه في الخارج على القول بأصالة الماهية لا شيء اسمه وجود إلا الوجود الاعتباري الذي ينتزع من كون الماهيات في الأعيان، فالوجود بعد منضاف إليها في الخارج، لو منضاف إليها في الأذهان، منضاف إليها في الأذهان. وهذا هو معنى أن الوجود عارض ماهية تصورا،
يعني الوجود لا يدخل في تعريف الماهية فيه
أصلا
في،
بل هو هذا اللي
لا نقول هي كذا وكذا موجود.
هذا هي جهة البيان التي يريدها الشارح والمصنف كذلك، ولا يريدون من هذه العبائر جهة بيان أصالة الوجود والماهية، فلا تستغل مثل هذه العبائر لتقريب أصالة الوجود أو لتقريب أصالة الماهية. فنأتي إلى أنه مطلبنا، ما أدري قد مضى عن الدرس، هذا هنا ما
عندي 33 دقيقة.
هنكمل إذن، هذا يعني المطلب بسيط إن شاء الله، نقرأ هذا المطلب الدرس الجديد ونشرحه، ما في شيء، كله مر يعني، هم مر علينا وهم مرتكز في أذهانكم. قوله وأسباب وجوده أيضا، إذن فالوجود منضاف إلى حقيقتها لازم أو غير لازم، وأسباب وجوده بعد الحكم الآخر، ستبين بأن الوجود عارض عليها، والحكم الآخر هذا القول عبارة عن بيان حكم آخر، أن أسباب الماهية غير أسباب الوجود، وهذا تقدم منه شيئا وهو مرتكز في أذهانكم. وأسباب وجوده أيضا غير أسباب ماهيته، مثل الإنسانية، أسباب الوجود غير أسباب الماهية مثل الإنسانية، فإنها في نفسها حقيقة ما، وماهيته يعني وماهية الإنسان ليس أنها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان. وهذا أنه مو ينكر وجودها في الأعيان وينكر وجودها في الأذهان، لا، ولا كيف يعني، ما هي لابد أن تكون إما موجودة في الأعيان أو في الأذهان أو في كليهما، لا، ليس أنها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوما لها، بل يبقى هو عارض عليها سواء وجدت في الأذهان أو في الأعيان. واضح؟ بالأذهان بمعنى يحمل، وفي الأعيان بمعنى يعرض، أنه بمعنى العرض العام، في الأذهان مقوما لها بل مضافا إليها. واضح بعد عبارة صارت، ولو كان مقوما لها لاستحال أن يتمثل معناها في النفس خاليا عما هو جزءها المقوم، يعني هذا التعبير المشهور، لو كان الوجود جزء من الماهية من حيث هي، لو كان الوجود جزء منها وحيث أننا حكمنا أن الأجزاء الذاتية للماهية لابد أن تكون حاضرة معها، فإذا كل ماهية لو تصورناها وكان الوجود جزء منها لتصورنا الوجود معها، فإذا نشك فعد في وجود ماهية أو لا نشك؟ يعني نشك بوجود ماهية أو لا نشك؟ لا نشك، لأن الوجود جزء منها وهو متصور معها، فلماذا نشك في وجودها؟ أنه يصبح الإنسان حيوان ناطق موجود، خلص بعد حكمه معه في ماهيته فهو موجود، والحال أننا نشك بوجود الماهيات أو لا نشك؟ بعد هذا حكم فطري، نشك بوجود الماهيات، حكم مجداني، نشك بوجود الماهيات، فإذا الوجود ليس بجزء منها. ولو كان مقوما لها لاستحال أن يتمثل معناها في النفس خاليا عما هو جزءها المقوم، فاستحال النتيجة المترتبة على ذلك، فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية في النفس وجود، فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانية في النفس وجود، ويقع الشك في أن في أنها هل لها في الأعيان وجود أم لا، بعد يستحيل الشك. خب دفع إشكال، يأتي شخص ويقول لأنه للمصنف الشيخ الرئيس يقول له نحن لا نشك في ما أنه لا نشك بوجود الإنسان، إذن الوجود جزء من ماهية الإنسان، يقول لهم لا، عدم الشك مو لأنه جزء من ماهيته، عدم الشك لأنك أنت إنسان، عدم الشك لأنك زاولت أنه تصفح جزئيات الإنسان وأنك أنك تعيش مع جزئيات الإنسان، بل لأنك إنسان من هذه الجهة، فهو خارج عن مفهوم الإنسانية، هذا عدم الشك، مو لأنه في نفس المفهوم الإنسانية الوجود محصلون. أما الإنسان فعسى أن لا يقع في وجوده شك، طبعا هو يتكلم مع الإنسان، خو إحنا مو جاي نتكلم مع حيوان أجلكم الله من الحيوانات ونقول له هل تشك أنت في وجود الإنسان أو لا تشك، خو نتكلم مع الإنسان، والإنسان هو حاضر لدى نفسه، فبعد من أين يأتيه الشك؟ فعسى أن لا يقع في وجوده شك لا بسبب مفهومه، بل بسبب الإحساس بجزئياته، وأول جزء من جزئياته أنت الإنسان. ولك أن تجد مثالا لغرضنا في معان أخر، يعني مثال أنه تتصور الماهية وتشك في وجودها، بحر من زئبق هذا المثال المشهور. ماهية من الماهيات، أنه بحر طويل عريض كبير إلى آخره، أنه مادته الزئبق، ما هي من الماهيات، ولكن نشك في وجودها موجودة أو غير موجودة، فهذا هو المثال الذي يكون مناسب في المقام وتندفع به هذه الشبهة. أقول أسبابي أتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.